على نفسه وصحته وعائلته، في تأمين مأكله ومشربه وأمنه وكرامته وهنائه وسعادته وسلامته وعافيته. فإن كل ما يحتاجه الإنسان، وبرغم ما ذكرناه من أن الله وفر له كل ذلك في الدنيا، لا يأتيه دونما جهد وعمل وسعي منه، بل هو يتطلب منه الجهد والبذل والعمل، كما ويتطلب مواجهة الكثير من الصعوبات والمعاناة والتحديات، وتقديم الكثير من التضحيات. في معترك هذه الحياة، وفي خضم عملنا وسعينا الفطري والغريزي نحو تحقيق حاجاتنا الوجودية، ومع ملاحظة موارد الامتحان التي أشرنا إليها وكل الصعاب التي تتربص بنا، لأن الطريق كما عرفت ليست يسيرة بل محفوفة بصعاب ليس أولها العدو المتربص بنا الذي يقطع علينا الطريق وينصب لنا الكمائن بالتزيين والوسوسة والنفس الأمارة بالسوء وشهواتنا، فإن علينا لمتابعة المسير دون انحراف، وللتمكن من عبور كل هذه الصعوبات والتحديات والامتحانات، أن نتسلح ونستعين بمجموعة أمور، منها الإيمان والعقل والتقوى والعلم والتخطيط والتعاون بين المؤمنين والوحدة ونظم الأمر والعمل الدؤوب، ولكن رأس هذه الأمور كلها والأساس في المواجهة هي مسألة الصبر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، و ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم رب أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأله. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار.
صلي على المختار
ظلال آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قلنا في الحلقات السابقة أن هذه الآية المباركة، الآية 83 من سورة البقرة، تتحدث عن طبيعة هذا الميثاق وعن فقرات الميثاق الرباني لبني إسرائيل، ثم تتحدث عن الموقف تجاه هذا الميثاق، وهو الموقف الرافض لهذا الميثاق. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وتحدثنا عن الفقرة الأولى من هذا الميثاق الرباني الإلهي، لا تعبدون إلا الله، هذه الفقرة المهمة والعظيمة من هذا الميثاق لها دلالاتها وإيحاءاتها، فقد جاءت على شكل جملة خبرية يراد بها النهي، والخبرية في مقام الطلب أبلغ من الإنشائية، فقوله تعالى لا تعبدون إلا الله نفي، ولكن جاء بمعنى النهي للمبالغة والتأكيد، وكأن النهي قد امتثل فيخبر بوقوعه، أو أنه سيمتثل حتما فيخبر بأنه كائن لا محالة. وقد تحدثنا عن معنى العبادة لله والعبودية لله، وقلنا أنها تختلف عن الممارسات العبادية مثل الصلاة والصيام وغيرها من الممارسات العبادية، بل تعني يعني جعل الله سبحانه وتعالى هو المنهج الأساس وهو المحور الأساس في حركة الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكمية. أما الفقرة الثانية وبالوالدين إحسانا، فالجار والمجرور هنا بالوالدين متعلقان بفعل المصدر، فيكون معنى وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين أو تحسنون بالوالدين إحسانا، والكتب السماوية جميعا تدعو إلى الإحسان للوالدين، حتى جاء في التوراة الحالية إن من يسب والديه يقتل. وقد تحدثنا عن ضرورة الإحسان بالوالدين، وقلنا لا يمكن أن نحقق العدل في علاقتنا مع الوالدين، لأنهما الأصل في وجود الإنسان والأصل في تكوين الإنسان. أما الفقرة الثالثة وذي القربى واليتامى والمساكين، هذه الجملة عطف، وذي القربى عطف على الوالدين، فيكون أمرا بالإحسان إليهم. وإذا تدبرنا هذه النماذج الثلاثة ذي القربى واليتامى والمساكين، نجد أن الآية قدمت القربى أولا لأنها تأتي مباشرة بعد الوالدين، لما فيها من صلة الرحم التي يجب أن تحفظ وتصان، وقد أوصت الكتب السماوية جميعا بالقربى، والقرآن الكريم أكد على صيانة تلك الرابطة المقدسة لتكون القاعدة هي الإحسان في التعامل مع الأقرباء، من أجل أن تتكون النواة الاجتماعية المتماسكة المتمثلة بالأسرة والقبيلة والعشيرة، لا من منطلق قبلي وعشائري بل من منطلق إسلامي. فالقرآن يدعو إلى التماسك القربي ويحذر من أن يكون هذا التماسك على أساس النعرات العشائرية والقبائلية، ولهذا نراه في بعض الآيات المباركة يحذرنا تحذيرا كبيرا من تلك العلائق الخاطئة التي تكون على حساب الرسالة وعلى حساب العقيدة والمبدأ، كما جاء في سورة الأنعام وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فلا تكون مراعاة العلائق الرحمية والقرابة على حساب العدل وعلى حساب الحق، مما يجعل الإنسان يعيش الولاء لأعداء الله بحجة أنهم أقرباء وأنهم صلة رحم، والقرآن قد أوصانا بصلة الرحم وبصلة القربة، فلا بد من مراعاة ذلك. هذا كلام خاطئ، لأن القرآن عندما أوصانا بذي القربى هناك شروط وهناك مواصفات لهذه العلاقة، فلا تكون على حساب الإسلام ولا تكون على حساب المبدأ ولا تكون كذلك على حساب العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لأن الإنسان عندما ينحرف عن هذا المبدأ ويكون ضد العدل من أجل أن يحقق المكاسب لقرابته، من أجل أن يجعل الحق يدور مع قبيلته ومع عشيرته، كما قال ذلك الشاعر الجاهلي: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا طبعا مبدأ جاهلي خاطئ. هذا الشاعر يقول: أنا مجرد إنسان ينتمي إلى قبيلة غزية، وهذه القبيلة مهما كانت فيجب أن أكون أنا كذلك. هذا مبدأ خاطئ. وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا مبدأ يرفضه القرآن الكريم ويرفضه الإسلام العظيم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا من هذا المنطلق يجب أن تكون العلاقة القربية قائمة على أساس الإحسان، القائم على أساس الإسلام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. انظر إلى هاتين الآيتين المباركتين في سورة التوبة، تحدد العلاقة الصحيحة مع القربة، لأن الإحسان بذي القربة لا يعني أن ترضى بظلمهم، لا يعني أن ترضى بسيئاتهم، بل على العكس، أن تبدأ بالنصيحة وتبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم. فهذا ليس ضد الإحسان وليس ضد القول الحسن، وإنما على العكس من ذلك، هذا مصداق من مصاديق الإحسان. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، يعني حتى لو كان المقابل من أخص المقربين إليك وتراه على الشرك وعلى الباطل، فيجب عليك أن تقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو منطق الإحسان في التعامل مع الآخرين. هكذا يرسم لنا القرآن الكريم الاتجاه السليم في العلاقة مع القربة، رغم تأكيده على صلة القربة وصلة الرحم. ففي سورة الإسراء نقرأ: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي سورة البقرة: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وفي سورة النساء: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وهنا لا بد من الالتفات إلى ملاحظة في الترتيب القرآني، فإننا نجد الآيات المباركة تقدم أولا القربى، ثم اليتامى، ثم المساكين. وهذا الترتيب له دلالاته الكبيرة وله إيحاءاته العميقة التي يجب أن نتدبرها وأن نعيشها وأن نلحظها ونحن نتدبر القرآن الكريم. فإن في الترتيب في الآيات المباركة له دلالات كبيرة وله معاني عظيمة وله إيحاءات عميقة، فينبغي أن نتدبر هذا السياق القرآني المبارك. فتجد القرآن دائما يقدم الوالدين، ثم يقدم القربى، ثم بعد ذلك المساكين، وبعد ذلك وقبل المساكين اليتامى. وهنا لا بد أن نتدبر هذا الترتيب، لأن له الدلالات الكبيرة والإيحاءات العميقة في تعاملنا مع الآخر، لأن الآخر قد يكون أبا أو أما، وقد يكون أخا، وقد يكون عما، وقد يكون صديقا، وهذا الصديق وهذا القريب قد يكون مسكينا وقد يكون يتيما. فهناك ينبغي أن نعيش الوعي الصحيح في التعامل مع تلك النماذج من خلال التعامل في تقديم المساعدات ومعرفة الأولويات، وسنتحدث عن طبيعة هذه الأولويات في السياق القرآني وخصوصا في هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. يأتيكم بعض الاستعراض برنامج أولادنا أكبادنا. نشرة موجزة للأنباء في تمام الواحدة تمتد على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تأتيكم بعد النشرة. قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما. من شجرة الحكمة في الساعة 22 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 2:25. يعود قسم الأخبار بنشر إخبارية مفصلة في تمام 3. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 3:15. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب فيا يا رب أكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. ضيفنا الكريم فيها سماحة السيد حسن الكشميري، وموضوع الحديث عن قضية تعليم الأطفال آداب التعامل مع المحيط الخارجي خلال الفترة الثانية من مراحل تربيتهم، أي السنين السبع الثانية. فأهلا بكم ومرحبا.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
سماحة السيد حسن الكشميري، بعد أن عرفنا في الحلقات السابقة أن المحور الرئيسي الذي تدور حوله آداب المأكل والملبس التي ينبغي تعليم الأطفال وتعويدهم عليها خلال هذه الفترة، تدور حول ربط الأطفال بالقيم الإسلامية النقية، ربطهم بالله تبارك وتعالى، وإبعادهم عن السوء أو عن قيم الآخرين. فيما يرتبط بآداب التعامل مع المحيط الخارجي في هذه الفترة، يذهب الطفل إلى المدرسة، يلتقي بالآخرين، كيف نعده ونؤهله للتعامل مع هذا المحيط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
هذا المجال الذي أشرتم إليه هو من أعقد، ربما من أعقد المجالات التي يمر بها الآباء تجاه أبنائهم في هذه فترة التيقظ، أو نسميها الالتقاط المباشر، السبع سنوات الثانية. مسألة التعامل مع المحيط، خب المحيط يختلف باختلاف طبيعته، من الأسرة التي تسكن مدينة مقدسة مثل مدينة قوم، غير الأسرة التي تسكن مثلا ستوكهولم أو كوبنهاجن أو من هالقبيل كمثال يعني. فما من شك أن المحيط يعمل يوم بعد يوم على خراب الأسر وهدم البيوت. يعني النغمة الدولية الذي الآن تستخدم، العولمة، مع الأسف العولمة، هذا المستنقع الخطير، هو خراب الأسر، تخريب البيوت. فطبعا الذي يسكن في قوم، في بلد أو محيط مقدس، هذه مسؤوليته أقل من هذا الذي يسكن في عاصمة الحياة بها حياة أوروبية وملغمة بكل وسائل التدهور والانحطاط. حتى أننا شاهدنا أحيانا أن الجو هذا يملي حالة من النفاق على الناشئة الجديدة، باعتبار أن بعض الأسر المتحفظة تراقب أبناءها في داخل البيت. فنرى بأن الولد في داخل البيت يساير موجة الأبوين، لكنه لما ينطلق من البيت ويعبر إلى المحيط الآخر يتأثر بتأثيرات المحيط الآخر، يركب القطار، يركب السيارة، يركب الوسائل الأخرى إلى أن يصل إلى المدرسة. فتشوف البنت إلى جنبه في الشارع وإلى جنبه في المدرسة والوسائل الأخرى،
يعني يعيش شخصيتين متناقضتين،
يعيش حالة انفصام وتناقض. وهذا يؤثر عليه تأثير خطير جدا. وقسم لا يخضع إلى الجو العائلي، فأحيانا هم يؤدي به إلى التعقد، ويرى كأنه أمام دهاليز مغلقة. هذا هم فرد خطر آخر.
يعني سماحة السيد يعجز عن التفاعل مع المحيط الخارجي، ينعزل عنه بالكامل،
أو تضايقه الحضارة الخبيثة هذه، تضايقه وتحاصره،
يعني ينكفئ على ذاته،
يعيش حالة انكماش.
انكماش، نعم.
وهذا أيضا خطر آخر.
صحيح.
هذا كله يعطي تعبئة ومسؤولية، تفاقم مسؤولية للأبوين. يعني ساعد الله الأبوين، أنا أشوف بعض الأسر أقول ساعدكم الله، يعني فالحياة متعبة هذه. من جانب لا ينجر إلى النفاق، من جانب لا ينجر إلى التعقد، وعلى أي حال في كل هذه الظروف هيمنة الوالدين يجب أن لا تغيب عن الطفل إطلاقا في كل حركاته، لأنه رسولهما بالمستقبل. تعرف حضرتك جيدا أن الغرب ما يراهن على الجيل الماضي، يراهن على هالناشئ ذولا ليبني منهم مستقبلا خبيثا. نحن قرأنا عن الثورة البلشفية عام 1917، ركزوا جهودهم على الناشئة، وحتى كان خبراءهم الخبراء الاجتماعيين يأكدون على أنكم اتركوا الآباء مع مساجدهم ومع تكياتهم أو كذا، لكن إذا طفل عمره 8 سنوات 10 سنوات يمنع أن يصحب إلى المسجد.
بس
ربما هناك فت شبه أكو مع التدابير الصهيونية الآن، أنتم تلاحظون يوم الجمعة ما يخلون المصلي دون 40 يدخل إلى المسجد الأقصى.
صحيح.
لكن في مقابل هذا تجي إلى دور الفساد ودور الدعارة، تشوف التسعيرة بالباب، إذا فوق 30 المبلغ مضاعف، إذا تحت 30 في ديسكاونت يعني تخفيف. هذا هو تقرأ به الخبث والملعنة من أجل تميع الشباب. فهم يقولون بأن هذا جيل في طريقة إلى الفناء، لكن الجيل الجديد نبني عليه آمالنا ونراهن عليه. الآن التعامل مع المحيط الخارجي هذا من أخطر الحالات التي تمر بالأسر. وإحنا نعرف أن في ظل ثقافة الإسلام ما استأثرت قضية بقدر ما استأثرت قضية الأسرة ونظافة الأسرة. الآن إذا نقرأ في زوايا الصحافة يعني تشوف تمر فجايع، بيوت جاي تخرب وأسر جاي تهدم، لكن بصمت وبهدوء وللأسف نتيجة تأثير المحيط، وخصوصا هذه تأثيرها الأفلام الخلاعية وهالمحطات الفضائية، ثم هاي العولمة أو الإنترنت الذي أصبحت هي جزء من حياتنا. الآن صارت الحياة والوجود جزء منا، التلفزة والكمبيوتر والإنترنت. ففي ظل هذا الوضع المتفاقم يجب أن لا تغيب هيمنة الوالدين ومراقبة الوالدين. الآن احنا نلاحظ أن غياب الولاية الأبوية جاي يأثر في الانفلات ودخول الفساد إلى عمق البيوت مع الأسف.
نعم سماحة السيد، هنالك في هذه الفترة يظهر عامل مؤثر آخر، يعني الطفل كان يتلقى بالكامل من الوالدين في المرحلة السابقة لحد دخوله المدرسة أو انتقاله إلى المدرسة. في هذه المرحلة إضافة إلى المدرسة وتأثيرات، يعني هنالك قنوات أخرى في التأثير تظهر أمامه حتى غير المدرسة، يعني عمره يسمح بالتلقي من الآخرين، التلقي من التلفاز، التلقي من الأصدقاء.
لو في زوايا أخرى، يعني هي الآن المدنية أخذت تهدم أكثر مما تبني.
نعم الآن يعني المدنية الغربية المقصود.
لا هي المدنية الغربية الآن انسحبت على أجواءنا وللأسف.
صحيح.
يعني
بصراحة مسيطرة على العالم. نعم.
احنا ما أريد نصير مثل النعامة تغطي راسها. الآن بعض المجتمعات المترفة نشاهد أن بيوتهم ما تخلو من خدامات.
نعم
خادمات.
صحيح.
الخادمات هم نتيجة العسر الاقتصادي غالبا ما يستجلبنا من البلدان الجائعة والفقيرة. فتشوف بيت بفتاتين أو 3 فتيات في مقتبل العمر خدما في هذا البيت. وصايرة كأنه موضة، يعني بحيث أسرة من نفرين تحتاج ربما تكتفي بخادمة، لكن فد موضة أو تفاخر 3 خدامات.
نعم
ذني هن فتيات في مقتبل العمر، وعلى أي حال سواء كنا فلبينيات أو غير فلبينيات، فقيرات أو غنيات، فورة الجنس وصرعة النزوات هذه موجودة. ينشأ الولد ويذهب الأب إلى شغله وتذهب الأم إلى شغلها، وخصوصا المدنية الحاضرة تشوف هي مدرسة موظفة، تبقى الفتاة هذه مع الولد في البيت في بعض المجالات، وهذا يجمعهما عامل الشر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما اجتمع اثنان إلا وكان الشيطان ثالثا لهما.
هذا حتى إذا كان الطفل ليس مثلا قبل مرحلة البلوغ كما هو حال في هذه المرحلة، ولكن بالأخير هنالك
الأجواء
تمهد له. نعم.
إذا هذا الغريزة.
إذا هذا عامل ثالث أيضا في
هذا الخاطر. يعني هذه من 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 بلاء المحيط الجديد هذا والمدنية الجديدة هذه.
نعم.
غالبا هذنهم إما مسلمات غير ملتزمات.
إذا ثقافة جديدة هذا المقصود.
أو غير مسلمات.
نعم.
ربما يتأثر الولد بطقوسهن الإلحادية، لأنه بعضهن أنا ألاحظها عندها صنم.
نعم.
أنا أدخل هالبيوت أدعى أعزم أو كذا أو زين صنم أو وأحيانا شركات التبشير أو هيئات التبشير تستخدم هاي العناصر لنشر التنصير والتهوت في داخل الأسر. هذه أيضا من أخطار المحيط
الجديد. نعم. إذن ما العمل؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون بعد هذه الاستراحة. نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا. سماحة السيد حسن الكشميري، ما العمل؟ ما الذي ينبغي للوالدين أن يعملاه خلال هذه الفترة لتحصين أولادهم وهم الأكباد من هذه المخاطر؟
طبعا طرق الوقاية هي كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
وأهليكم
نارا وقودها الناس كلكم راع. طبعا في أجواءنا إحنا كإمامية أو نقول كمرتبطين بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بدون يعني أو لا يتصور البعض أن هذا ناتج عن تحيز أو تطرف، لا والله، وإنما أقولها بحياد كامل، أن الفضل الكبير لإنقاذنا أو الحصانة الكبيرة لإنقاذنا هو الارتباط بأهل البيت. نحن نحسد أحيانا، نغبط أو نحسد من قبل بعض الطوائف الأخرى أو المذاهب الأخرى أو الأديان الأخرى لما يتوعون إلى ندواتنا، محافلنا، مناسباتنا، في كل مناسبات أهل البيت. هذه أنا ألاحظ كخبير اجتماعي، أنا خطيب يعني أطوف بالبلدان، ألاحظ سبحان الله هاي من بركات أهل البيت وولاء أهل البيت، أن المجتمعات الذي دائما تتخللها مجالس وندوات، حتى أن في تونس شاهدت هاي الظاهرة ولم يكن هناك مجتمعات شيعية، لكنهم متصوفة وأشوفهم ميالين لأهل البيت. فسألت أن كيف أجد طبقات كبيرة من الشباب غير منجرفة بالحضارة المائعة. قالوا هذا الفضل يعود إلى هالتكيات، طبعا هو باصطلاحهم تكيات. وهاي التكيات أنا كنت أروح أشترك بها، أشترك بتغيير لباسي خشية الإثارة والكلام. ألاحظ أنهم يعتمدون في موادهم الذي تتداول هناك بالأدعية
والأذكار. نعم
والأذكار. ثم سبحان الله لاحظت أن بعض هذه الأدعية إما هي أجزاء من أدعية أئمتنا،
نعم،
أو بالمحتوى والجوهر مأخوذة من أدعية أئمتنا.
دعاء الجوشن كبير معروف، يقسمونه أقسام للأذكار.
مثلا أنا كنت في عمان أقرأ، وليلة من الليالي دعاني المفتي هذا الخليلي الله يحفظه، أظنها موجود الله يطيف يا رب. هذا الرجل جرى حديث طويل بيني وبينه، هاي في أواخر السبعينات. وإذا هذا الرجل متأثر بدعاء كوميل تأثر عجيب، ويستمع من إذاعة الجمهورية، فقلت له أنت ليش خلي المسجل وأنا أقرأ لك إياه بالنغمة الذي خب قرأت لدعاء كوميل، وقرأت له أجزاء من دعاء الصباح. غرضي لما تتفضل ما العمل؟ طبعا العمل صعب، العمل صعب، مقاومة هذا الزخم الهائل المكثف من الحضارة الغربية، لكن بالنسبة إنا كأتباع لأهل البيت متيسر لنا جو الحصانة، أدعية أهل البيت، مجالس أهل البيت، الارتباط بثقافة أهل البيت، يوجد فرد روح إيمانية، وهروح الإيمانية ثبتت في جدارتها في حالات. طبعا المجال لأن المراقب أوعدنا بأن الوقت ضيق.
نعم، هو الآن يؤشر أيضا دقيقة واحدة،
ولكن ثق وأعتقد أن كثير من الحالات أوجدت يعني صدمة الدعاة الاستكبار، حينما يعني أفرض طفل يأخذوا أسير وتيجي صحفية هو أسير في قبضة العدو، يقولها أنا ما أكلمك إلا أن تلبسي الحجاب.
نعم.
فهذه وإن كانت هي كلمة عابرة لكن تركت أثرها، وسبحان الله ترتب عليها أنا قرأت مقالات في هذا.
نعم.
طفل صغير في مقتبل العمر ويصبح في غمرة وفي شنو موجة الجنس والمشتهيات، هذا منين؟ هذا كل حصيلة الارتباط بثقافة أهل البيت. العمل متيسر إذا إحنا لا نبتعد عن أجواء القرآن وأهل البيت، تسلم أسرنا إن شاء الله.
إن شاء الله. مستمعينا الأفاضل، نستودعكم الله بكل خير، نسألكم الدعاء في التأييد وفي الحقيقة الحفظ لجميع أبناء المسلمين من هذه الأخطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعود ربي لكم نعم الوصي، إنه الإيقاح للأمر الخفي، وكالشمس لكم يبدو جلي، نهجه نهج لخير العمل.
ستون حزنا لجتي جاء حبري وهذا القلب مينائي. ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي. مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي. كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء. حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي. فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي.
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي. حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي.
أداثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني. ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني. يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني. فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني. هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي. يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني. ويبدد الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا. فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي. الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي. أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات. الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي. فلسطين.
الواحدة طهران، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. قتل 3 مستوطنين صهاينة وأصيب 10 آخرون، 3 منهم في حالة خطرة في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة كودميم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الإعلام العبري بأن منفذي العملية أطلقا النار من داخل مركبة على حافلة وسيارتين للمستوطنين في قرية الفندق الشرقية مدينة قلقيلية، وتمكن من الانسحاب من المنطقة. وطوقت قوات الاحتلال موقع العملية وبدأت بعملية بحث واسعة عن منفذيها، وبثت منصات فلسطينية مشاهد أولية.